بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ومع الدرس 38 من شرح الأنموذج للعلامة الأردبيلي رحمه الله تعالى، نشرع اليوم في نوع آخر من أنواع الاسم، ألا وهو المذكر والمؤنث. هذه الدروس تأتينا من مدرسة المفتقر إلى لطف ربه المنان ظافر خضر سليمان. المذكر والمؤنث نتناوله في علم النحو من جانب تذكير وتأنيث الفعل، تذكير وتأنيث الضمير الذي يعود إلى الاسم، وكذلك أيضا تأنيث وتذكير الصفة الوصف. وهنا عندنا الأصل في الأسماء هو التذكير، والتأنيث هو فرع التذكير. إذن هذه قاعدة، أن المذكر هو الأصل والمؤنث فرع من المذكر. سبحان الله، كما أن الله سبحانه وتعالى أول ما خلق الرجل ثم المرأة كانت جزء من الرجل في الخلقة، كذلك عندنا في اللغة المؤنث هو فرع المذكر. ومن هنا المؤنث يكون مؤنثا بزيادة على هذا الأصل. فعلى سبيل المثال يأتينا الآن أنه التأنيث يكون إما بالتاء أو بالألف الممدودة أو بالألف المقصورة. إذن هذه العلامات الثلاث هي نزيدها كأنه على الكلمة، في حين أنه المذكر ليست له علامة محددة. لا، المذكر ما ليس فيه علامة التأنيث. إذن التأنيث هو حالة طارئة على اللفظ، ويكون بإحدى هذه الأدوات الثلاث في الأسماء. هذا الكلام في الأسماء. أما في الأفعال فالفعل يكون مؤنثا بصيغة الماضي عندما تتصل به تاء التأنيث الساكنة، ويكون مذكرا الفعل، يعني لا يؤنث، عندما لا تتصل به تاء التأنيث الساكنة. هذا الكلام فيه تفصيل. طيب، هنا متى يذكر الفعل الماضي ومتى يؤنث الفعل الماضي؟ هذا يستلزم علينا أن نعرف الألفاظ المذكرة والألفاظ المؤنثة، وتقسيم المذكر والمؤنث، أو تقسيم المؤنث بالأحرى. فالآن إذا نشرع في المذكر والمؤنث، قال المذكر والمؤنث. المذكر يعني هذا الحقيقة، المذكر والمؤنث فيما يبدو عندما كتبه الزمخشري جعله عنوانا، وهنا المؤلف كأنه أو الطباعة جعلته جزءا من الكلام الذي سيسرده، لكن هو عنوان. المذكر والمؤنث المذكور هنا هو المقصود به هنا أيضا، أنه رأس عنوان لهذا الفصل. قال المذكر ما ليس فيه تاء التأنيث. لاحظوا، علامته علامة عدمية، عدم وجود تاء التأنيث، عدم وجود ألف التأنيث، وألف التأنيث المقصود بها الألف المقصورة والألف الممدودة. ما ليس فيه تاء التأنيث ولا ألفه، والمؤنث ما فيه إحداهما، إما تاء التأنيث وإما ألف التأنيث. أقول لما فرغ من الثامن والتاسع، يقصد أنواع وأقسام الاسم، لأن نحن الآن في معرض الحديث عن أقسام الاسم التي سردها في بداية الكتاب. إذا لما فرغ شرع في الصنف العاشر والحادي عشر، أعني المذكرة والمؤنثة، فعرف المذكر بأنه اسم ليس فيه تاء التأنيث ولا ألفه المقصورة أو الممدودة. يعني هو في المتن لم يأتي بعبارة الألف المقصورة والممدودة، قال ولا ألفه، لكنه يقصد بذلك الألف المقصورة والممدودة، فذكرها لنا الشارح زيادة في الإيضاح ليوضح لنا كلام الزمخشري كرجل. والمؤنثة، عرف المؤنثة بأنه اسم فيه إحداهما، إما التاء أو الألف المقصورة كحبلى، أو الممدودة كحمراء. قال المتن: والتأنيث على ضربين، حقيقي كتأنيث المرأة والحبلى والناقة، وغير حقيقي كتأنيث الظلمة والبشرى. عندنا المؤنث ينقسم على 4 أقسام، ينقسم على قسمين باعتبار وعلى قسمين باعتبار آخر. فباعتبار معناه الذي وضع له، ينقسم المؤنث إلى الحقيقي والمجازي. المجازي هو الذي عبر عنه بقوله غير حقيقي. هذا التقسيم إذن باعتبار معناه الموضوع له. فإذا كان اللفظ موضوعا لإنسان أو حيوان، أو قالوا إذا كان موضوعا لكل ما له فرج، فهنا يكون هذا التأنيث تأنيث حقيقي. لذلك قال كتأنيث المرأة وتأنيث الحبلى، هذا مثال للبشر للإنسان، وأتى بمثالين للإنسان، الأول اسم والثاني صفة. والناقة هذا مثال لغير الإنسان مما هو مؤنث حقيقي. إذن على ضربين، حقيقي وغير حقيقي. غير الحقيقي قلنا يسمى المؤنث المجازي كتأنيث الظلمة، هنا الظلمة مؤنث بدليل وجود التاء فيها، لكن هذا المؤنث عندما نصنفه نقول عنه بأنه مؤنث لفظي غير حقيقي. والبشرى كذلك مؤنث لكنه غير حقيقي، لأن هذا اللفظ لا يطلق على ماذا؟ على حيوان فيه روح وعنده فرج. أقول التأنيث على ضربين لأن المؤنث لا يخلو من أن يكون لها مذكر من الحيوان في الإزاء أو لا، يعني يكون بإزائه حيوان مذكر، فإن كان فهو الحقيقي كتأنيث المرأة والحبلى، هنا بإزائه مذكر وهو الرجل. والناقة فإن لها الرجل هذا في بني الإنسان، والجمل هذا الذي يقابل الناقة في الحيوانات. عندنا لفظ الناقة يطلق على الأنثى، والجمل على الذكر، والإبل يشملهما، يشمل الذكر والأنثى. وإن لم يكن مذكر من الحيوان فهو الغير الحقيقي. ربما هنا الأولى أن يقال وإن لم يكن، نعم، مذكرا، يعني وإن لم يكن هو خبر يكون اسم يكون ومذكرا خبر يكون، أو وإن لم يكن، نعم ممكن أن يكون هو، وممكن أن يبقى مذكر. وإن لم يكن تكون هنا يعني يكون تامة وليست ناقصة، لأنه الأفعال كان من الممكن أن تأتي أحيانا تامة، الأفعال الناقصة إلا ما استثنية تأتي تامة أحيانا. فهذه هنا إن لم يكن مذكر، يعني إن لم يحصل المذكر من الحيوان، فهو الغير الحقيقي كتأنيث الظلمة والبشرى، وهي من البشارة يعني البشرى. إذن هذا هو التقسيم الأول للمؤنث، يقسم باعتبار المعنى إلى حقيقي وإلى ماذا؟ وإلى المجازي اللي هو غير اللفظي. التقسيم الثاني للمؤنث هو الذي ذكره قبل قليل عندما قال المؤنث ما فيه علامة تأنيث. التقسيم الثاني باعتبار اللفظي، هذا التقسيم باعتبار المعنى. أما باعتبار اللفظ فالمؤنث ينقسم على قسمين، إما أن يكون مؤنث لفظي أو مؤنث غير لفظي. كيف يكون مؤنث غير لفظي؟ المؤنث اللفظي هو المؤنث الذي فيه إحدى علامات التأنيث الثلاث التي مرت، التاء والألف الممدودة والألف المقصورة. طيب مؤنث غير حقيقي، عفوا مؤنث غير لفظي، مثل عندنا الآن زينب. زينب مؤنث ولا مذكر؟ مؤنث. أين علامة التأنيث فيه؟ لا توجد. فهذا من الجانب المعنوي هو مؤنث حقيقي لأنه إنسان، ومن الجانب اللفظي هو ليس بمؤنث. بينما إذا أتينا إلى لفظ المرأة، هذا مؤنث حقيقي وفي نفس الوقت مؤنث لفظي لوجود التاء فيه. حبلى مؤنث حقيقي ومؤنث لفظي كذلك. ناقة مؤنث حقيقي ومؤنث لفظي أيضا. بينما الظلمة هذا مؤنث لفظي لكنه ليس مؤنثا حقيقيا. إذن أصبح عندنا الآن الأقسام أربعة: مؤنث حقيقي، مؤنث مجازي، هذا التقسيم باعتبار المعنى، ومؤنث لفظي ومؤنث غير لفظي، هذا باعتبار ماذا؟ باعتبار اللفظي. إذا كان فيه إحدى علامات التأنيث فهو مؤنث لفظي وإلا ليس بمؤنث لفظي. الآن مثلا إذا أحد سألك قال لك زينب، مما هو اسم علم على بنت، على امرأة، هذا اللفظ زينب هل هو مؤنث ولا مذكر؟ تقول له هذا مؤنث. يقول لك كيف يكون مؤنثا ولا توجد فيه إحدى علامات التأنيث التي ذكرها المؤلف؟ تقول له نعم، هذا مؤنث معنوي لكن لفظه ليس لفظا مؤنثا. إذن الآن إن شاء الله تعالى الصورة، الفكرة أصبحت واضحة عندنا. التأنيث على ضربين، لأن المؤنث لا يخلو من أن يكون لها مذكر، هذا قرأناه. إسناد الفعل إلى الاسم الظاهري، إسناد الفعل يقصد بذلك الفعل الماضي، إلى الاسم الظاهري يعني إلى الاسم الظاهر المذكر أو الاسم الظاهر المؤنث. كيف تكون عملية الإسناد والمؤنث إذا كان حقيقي وإذا كان مجازي، إذا كان لفظي وإذا كان مؤنث غير لفظي، ماذا نفعل؟ قال الحقيقي أقوى. ما معنى الحقيقي أقوى؟ يعني المؤنث الحقيقي هو أقوى من المؤنث ماذا؟ المجازي. طيب كيف عرفنا هذا الشيء؟ أو على نعم هو أقوى صحيح، لأنه المسألة لماذا أقوى؟ لأن المسألة في الحقيقة تابعة إلى المعنى، وجانب المعنى أقوى من جانب اللفظ، ولذلك انبنى على كون المؤنث الحقيقي هو أقوى من المؤنث المجازي. امتنع جاء هند، لاحظوا هنا جاء هند لا يجوز، بينما هند مؤنث تأنيث حقيقي وليس مؤنثا تأنيثا ماذا؟ لفظيا. بينما جاز طلع الشمس، الشمس هنا مؤنث تأنيث غير حقيقي، تأنيث مجازي. ستقول لي طيب كيف تكون الشمس أصلا مؤنثة ولا يوجد فيها علامة من علامات التأنيث الثلاث؟ نقول سيأتينا إن شاء الله تعالى أن هناك بعض الألفاظ علامة التأنيث فيها مقدرة، والعلامة التي تقدر هي التاء، وذلك عند التصغير. فشمس يقال فيها شميسة، لذلك لفظ الشمس هو مؤنث، لكن ما هو المؤنث فيه؟ لفظه مؤنث، أما معناه ليس مؤنثا، فهو مؤنث مجازي. إذن المؤنث الحقيقي هو أقوى من المؤنث المجازي، لذلك في المؤنث الحقيقي عندما تأتي وتتصل به الأفعال الماضية، الأفعال يجب أن تؤنث، جاءت هند، جاءت زينب، أما المؤنث المجازي فلا يجب فيه التأنيث، وهذا يدل على قوة الحقيقي. فإن فصل، إذا فصلنا بين الفعل والمؤنث الحقيقي جاز الوجهان، ويبقى التأنيث هو الأرجح والأقوى، نحو جاء اليوم هند، ويمكن أن نقول جاءت اليوم هند وهو الأفصح. ولذلك قال وحسن، يعني الأفصح. عفوا، هذا موضوع ثاني. نعم، إذا جاء اليوم هند وجاءت اليوم هند، جاءت هو الأفضل. أما إذا كان المؤنث مجازيا وفصلنا بينه وبين فعله، فلا، الأفضل هو عدم التأنيث. وحسن طلع اليوم الشمس. لماذا حسن؟ لأنه هذا الشمس عندما كان متصلا بالفعل جاز حذف تاء التأنيث الساكنة، فعندما فصلنا بينهما بفاصل أصبح ترك التاء أقوى، فلذلك الأفصح هو ترك التاء في المؤنث المجازي المفصول عن فعله، والأفصح هو ذكر التاء في المؤنث المجازي المفصول عن فعله. وهذا التفصيل إذا لم يكن الفصل بإلا، أما إذا كان بإلا فله أحكام أخرى تأتينا إن شاء الله تعالى في الكتب المتقدمة. أقول التأنيث الحقيقي أقوى من التأنيث الغير الحقيقي، يعني بذلك التأنيث المجازي. طيب، لوجود معنى التأنيث فيه، لاحظوا، لأن جانب المعنى أقوى من جانب اللفظ، بخلاف الغير الحقيقي فإنه إنما يقال له التأنيث فقط لوجود علامة التأنيث في لفظه، وقلنا عندما نقول في لفظه إما حقيقة أو تقديرا. حقيقة مثل طلحة، ولفظه مؤنث وإن كان المعنى مذكر، وتقديرا مثل شمس. ولأجل أن الحقيقي أقوى امتنع أن يقال جاء هند بتذكير الفعل المسند إلى هند، يعني بتذكير الفعل الماضي التي هي المؤنث الحقيقي، لأن المطابقة بين الفعل والفاعل المؤنث الحقيقي في التأنيث ماذا؟ واجب. طيب، هذا طبعا إذا لم يكن هناك فاصل كما سيأتي. وجاز في الغير الحقيقي طلع الشمس، لماذا؟ لضعف تأنيثه، لأن فقط مؤنث تأنيث لفظي وليس حقيقي. الشمس ليس من الحيوانات التي يكون بإزائها مذكر. فإن فصل بين الفعل والفاعل المؤنث بشيء جاز ترك التاء في الحقيقي، نحو جاء اليوم هند. لماذا؟ لضعفه بالفاصلة، عندما حصل هناك فصل فهنا تأنيث الفعل صار ضعيفا، لكن مع أن عدم الترك أولى، يعني الأفصح هو النطق بالتاء. والمسألة مختلفة في المجازي، وحسن الترك في غير الحقيقي نحو طلع اليوم شمس. الأولى هو أن يقال هكذا، طلع اليوم شمس، ويجوز طلعت اليوم شمس الشمس، لزيادة ضعفه، مع أن عدم الترك أيضا جائز. الآن تكلمنا عن الإسناد إلى الفاعل الظاهر. طيب، ما هو الحكم عندما يكون الإسناد إلى الضمير؟ يعني قال إسناد الفعل إلى الضمير، يعني إسناد الفعل إلى الضمير المؤنث بأقسامه، هل يجب فيه التذكير هل يجب فيه التأنيث؟ هل يجوز فيه التأنيث؟ هذا ما سنتناوله الآن. قال هذا، يعني هذا الحكم المذكور، إذا أسند الفعل إلى ظاهر الاسم، يعني الاسم الظاهر، أما إذا أسند إلى ضميره الأمر هنا يختلف، فيتعين إلحاق العلامة. يعني مثلا الشمس طلعت، هنا أين هو فاعل طلع؟ لا نقول الشمس، الشمس مبتدأ، اسم مرفوع وقع في أول الكلام، الفاعل هو ضمير مستتر تقديره هي، وهنا التأنيث واجب. لماذا واجب التأنيث؟ لأنه سيلتبس علينا الفاعل إذا ذكر شيء آخر مع الشمس هنا، فنؤنث الفعل وجوبا إذا كان فاعله ضميرا مستترا يعود إلى اسم مؤنث وإن كان مجازي التأنيث، يعني غير حقيقي. أقول جواز ترك التاء في الفعل المسند إلى المؤنث إنما هو إذا أسند ذلك الفعل إلى ظاهر ذلك الاسم المؤنث. لا شك نتكلم عن المؤنث غير الحقيقي المجازي. أما إذا أسند الفعل إلى ضمير الاسم فيتعين إلحاق العلامة، يعني تاء التأنيث الساكنة، أي التاء بفعله، يعني بفعله الماضي، سواء كان الاسم مؤنثا حقيقيا أو غير حقيقي يعني مجازي، وذلك لأنه لو لم يلحق التاء لتوهم أن الفاعل مذكر يجيء من بعده، أو إذا كان هناك فاعل مذكر سبق ذكره مثلا نحو الشمس طلعت، فلا يجوز الشمس طلع لما مر. وإذا لم يجز في غير الحقيقي ففي الحقيقي أولى، يعني قلنا المؤنث الحقيقي أقوى من غير الحقيقي، ولذلك اقتصر في المثال على غير الحقيقي، لأن نحن نفهم بالأولى إذا الشمس يجب أن نقول طلعت، إذا قلنا المرأة، إذا قلنا هند، إذا قلنا زينب، من باب أولى أن نقول مثلا قامت ونؤنث الفعل وجوبا. هذا الآن نأتي إلى ما تقدر فيه علامة التأنيث، يعني في لفظه. قال والتاء تقدر في بعض الأسماء المؤنثة نحو أرض ونعل بدليل أريضة ونعيلة، هذا الذي ذكرته لكم قبل قليل عندما تكلمنا عن الشمس، وقلنا هو مؤنث لفظي لأن التاء تقدر فيه، كأنك قلت شمسة. ونكتفي ربما بهذا القدر، ولنا تكملة في الدرس القادم بمشيئة الله تعالى، وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أستودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم.